الرحيم. الحمد لله عدد ما خلق، الحمد لله من لما خلق، الحمد لله عدد ما في السماوات وما في الأرض، الحمد لله عدد ما أحصى كتابه، الحمد لله على ما أحصى كتابه، الحمد لله عدد كل شيء، والحمد لله ملء كل شيء. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. لازلنا مع أمثال القرآن، هذه الأمثال النور التي تضيء الحياة البشرية والتي تخرجنا من الظلمات والضلال والبعد عن الله سبحانه وتعالى إلى صراط الله المستقيم. هذه الأمثال التي تعالج أمراض القلوب وأمراض الحياة سواء المجتمعية أو الحياتية التي نحتاج إليها في كل وقت. هذا القرآن العظيم الذي جعل الله سبحانه وتعالى فيه من كل مثل، والذي فصل الله سبحانه وتعالى فيه كما قال سبحانه وتعالى وكل شيء فصلناه تفصيلا وقال ما فرطنا في الكتاب من شيء، فما أحوجنا إلى أن نقف مع آيات الله سبحانه وتعالى ونتدبر أمثال القرآن ونتدبر آيات الله سبحانه وتعالى. فهذا والله خير الدنيا، يعني هذا هو من أعظم نعيم الدنيا ومن أفضل ما يبذل فيه العبد وقته. واليوم مع مثل من أمثال سورة البقرة، قال الله سبحانه وتعالى: من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له أضعافا كثيرة والله يقبض ويبسط وإليه ترجعون. مثل احنا دايما متعودين من اول ما بدأنا ان احنا بنتكلم على الامثال، واتكلمنا على لفظ المثل، يعني ازاي ان المثل بيبقى مثل الجنة التي وعد المتقون، صفة الجنة، او المثل مثلكم، يعني ده نموذج معين ربنا سبحانه وتعالى، او شبهكم، حاجة شبيهة ان الانسان يستطيع ان يقيس عليها لما يعرف علتها ويعرف ان هذه الاشياء تتكرر عبر الزمان. وينبغي على الانسان ان يقف مع الفاظ القرآن ويتدبر فيها ويعمل عقله فيها ويرى كيف طبقها النبي صلى الله عليه وسلم. وده جماعة ضابط مهم جدا في فهم كتاب الله سبحانه وتعالى وفي تطبيق كلام الله سبحانه وتعالى. يعني ربنا سبحانه وتعالى لما أنزل القرآن، ربنا سبحانه وتعالى لم يترك الكتاب ليفهمه كل إنسان كيف شاء، إنما ربنا سبحانه وتعالى أنزل القرآن وبعث النبي صلى الله عليه وسلم حتى ينفذ هذا القرآن، يعني حتى يصبح قرآن يمشي على الأرض، كان خلقه صلى الله عليه وسلم القرآن، حتى يستطيع الناس أن يعرفوا ما تفسير هذه الآيات. يعني تفسير القرآن مش تفسير فقط لغوي ولا تفسير فقط بمسائل اللي هو أسباب النزول والأحداث التي جرى فيها، إنما الله سبحانه وتعالى جعل هذا القرآن بيانا للعالمين. ومن أعظم ما وضح الله سبحانه وتعالى مسألة المفاهيم، يعني ربنا سبحانه وتعالى ذكر في كتاب الكريم قال: وعلم آدم الأسماء كلها. مسألة إن ربنا سبحانه وتعالى أعاد تعريف الأشياء، إن سيدنا آدم عرف ربنا سبحانه وتعالى علمه الأسماء. إحنا محتاجين نتعرف مرة أخرى في كتير أشياء في الواقع، يعني الناس ممكن بسهولة بتحكم على الأشياء يا أما أبيض يا أما أسود، والحقيقة إن في أشياء كتيرة ملتبسة في الواقع وفي أشياء حياتية كتيرة جدا محتاج إن إحنا نعيد تعريفها مرة أخرى ونعرضها مرة أخرى على المعيار. إيه هو المعيار اللي بنعرف بيه ده حق ولا ده باطل، ده حلال ولا ده حرام، ده أبيض ده نور ولا ده ظلام، ده يرضي الله سبحانه وتعالى يسخطه؟ المعيار هو الوحي اللي هو كلام الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم. إن إحنا بنرجع كل الأحداث بنقيسها على الميزان، بتلاقي فيه موقف معين او خلق معين او مصطلح معين او شيء انتشر وسط الناس، بتلاقي الحاجة دي ممكن يكون فيه خير بس هو فيه شر، كما قال الله سبحانه وتعالى عن مثلا الخمر قال فيهما اثم كبير ومنافع للناس. ممكن واحد يتخيل يعني ايه منافع في الخمر؟ ربنا سبحانه وتعالى قال ان هو الخمر فيه منفعة، وهذا من انصاف الله سبحانه وتعالى وهذا من عدل الله سبحانه وتعالى، حتى يعلمنا الله سبحانه وتعالى كيف نحكم على الاشياء وكيف ننظر الى الاشياء وكيف نتعامل مع الاشياء، ان في موازين للاشياء، في موازين، ميزان الاخرة وميزان الدنيا، ميزان القرآن، ميزان الوحي، ميزان الله سبحانه وتعالى والنبي صلى الله عليه وسلم، او الموازين بقى للناس. الناس ممكن تتعامل مع الموازين بسهولة، اللي هو ايه اصل دي حاجة هتجيب لي مكسب كتير، اصل دي حاجة هتطلع لي فلوس كتير، اصل دي حاجة هتخليني اكثر شهرة حتى لو كانت حرام، حتى لو كانت تغضب ربنا، اصل دي حاجة هتخليني شكلي عند الناس احلى، هتخلي صورتي عند الناس افضل، هتخلي مكانتي عند الناس اعلى، هتخلي منصبي اكبر حتى لو كانت حرام. موازين الناس مختلفة عن الموازين التي سنحاسب عليها يوم القيامة، ونضع موازين القسط ليوم القيامة. فالله سبحانه وتعالى وضع الموازين ووضح في هذا الكتاب العظيم هذه الموازين حتى يستطيع الناس أن يعرفوا كيف سيعاملهم الله سبحانه وتعالى، وكيف سيحاسبهم الله سبحانه وتعالى، وهو المنهج الذي سيحاسبون عليه بين يدي ربهم سبحانه وتعالى. النهاردة احنا نتكلم على ماذا الذي يقرض الله قرضا حسنا. لفظ القرض، القرض ده معروف دايما، يقولوا القرض لغة يعني القطع، يعني يقول لك فلان السلالة دي انقرضت، انقرضت ده يعني الخلق ده انقرض، انقرض ده يعني خلاص ما عادش موجود، يعني انقطع خلاص، ما عادش بقى موجود عند الناس. فهنا ربنا سبحانه وتعالى يقول من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا. ربنا سبحانه وتعالى عبر او قال ان النفقة التي الله سبحانه وتعالى أمر بها الناس، وأمر الناس أن يتصدقوا، الله سبحانه وتعالى أمر الناس أن يجتهدوا في الإنفاق في طاعة الله سبحانه وتعالى، ربنا سبحانه وتعالى بيرغب الناس، فشبه هذه النفقة بمسألة القرض. وقبل ما أقول لكم النفقة أو قبل ما أقول لكم القرض، خليني أتكلم على النفقة. النفقة يا جماعة مش مفهومها الوحيد هو المال، يعني ربنا سبحانه وتعالى قال أرأيت الذي يكذب بالدين فذلك الذي يدعو اليتيم ولا يحض على طعام المسكين. إن مفيش أصلا، مش يعني مكانة النفقة في الدين مش 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 طبيعي إن واحد يكون مؤمن بالله سبحانه وتعالى ثم هو لا ينفق، يعني ما من يوم لا يصبح فيه ملكان ينزلان فيقولان اللهم أعط ممسكا خلفا، اللهم أعط ممسكا تلفا، اللهم أعط منفقا خلفة. واحنا كلنا مسألة كيف رغب الله سبحانه وتعالى الناس في النفقة، وقال مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله من أول الأمثال التي ذكرناها في كتاب الله سبحانه وتعالى. النهاردة ربنا سبحانه وتعالى بيرغب الناس على مسألة النفقة. النفقة يا جماعة ممكن تكون أمر معروف كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، وأمر معروف صدقة، ونهي عن المنكر صدقة، وأن تكف شيك عن الناس صدقة. النفقة ممكن تكون صلاة، ممكن تكون صيام، ممكن تكون بذل من نفسيتك، بذل من وقتك، انك تبذل لله سبحانه وتعالى. ان حديث النبي صلى الله عليه وسلم في صحيح مسلم ان الله سبحانه وتعالى يتنذر في الثلث الاخير من الليل، ويقول الله سبحانه وتعالى من يقرض غير عديم ولا ظلوم. يعني ايه يقرض غير عديم ولا ظلوم؟ غير عديم يعني العديم اللي هو الفقير، يعني من يتعامل مع ربه ويقرض الله سبحانه وتعالى. والله سبحانه وتعالى هو المليء، هو الغني، هو الذي يده سحاء الليل والنهار، والذي عنده خزائن كل شيء، هو الذي لا يظلم مثقال ذرة، وإن تكن مثقال حبة من خردل فتكن في صخرة أو في السماوات أو في الأرض يأتي بها الله سبحانه وتعالى. كيف من هذا الذي يتعامل مع الله سبحانه وتعالى بالقرض؟ القرض يا جماعة يعني إيه قرض؟ يقولوا القرض ده إن أنا بقول له واحد لو سمحت اديني فلوس وأنا هديها لك بعد كده. يعني القرض ده إعطاء أحد الناس شيء لغيره على أن يرده إليه بعد حين، فده يقول لك إيه معلش سلفني فلوس، ده اسمه قرض. فربنا سبحانه وتعالى هنا لما بيحث الناس على الصدقة قال من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا. عبر الله سبحانه وتعالى عن هذه النفقة التي يعطيها الناس في سبيل الله سبحانه وتعالى. وعشان نقول قرض حسن يعني كلمة حسن، يقولوا له ثلاث شروط. الشرط الأولاني، القرض الحسن ده له ثلاث شروط. الشرط الأولاني أنه يكون من كسب حسن، يعني واحد مش واحدة مثلا بتشتغل في الفجور، واحدة بتشتغل في حاجة حرام، واحد بيشتغل في حاجة حرام وبعد كده يتعامل بالربا وبعد كده يروح إيه؟ يروح يتصدق. لا، ان هو يكون من كسب حلال. الحاجة التانية ان يكون فعلها ابتغاء وجه الله سبحانه وتعالى، يعني ما يكونش عملها عشان الناس تقول، عشان الصورة، عشان الكاميرا، عشان الرياء. لا، هو بيعمل ذلك لله سبحانه وتعالى، يبقى ده قرض حسن. الحاجة التالتة انه لا يتبع ذلك منا ولا أذى كما قال سبحانه وتعالى لا تخصوا صدقاتكم بالمن والأذى. يبقى في ثلاث شروط للايه لهذه النفقة. ربنا سبحانه وتعالى بيقول ان الطاعة اللي الانسان بيعملها ديت ربنا مثل لهذه الطاعة وشبه هذه الطاعة بمثال القرض. القرض ده انا بديه لواحد، هو مثلا واحد بيميل على اخوه يقول له معلش انا الشهر ده مزنوق فممكن تديني مثلا مبلغ قد كذا، او انا مثلا ممكن اخد سيارتك، او انا ممكن اخد الشقه بتاعتك مثلا لفتره محدده، او انا ممكن. هو بيقترض شيء معين على ان يرده مره اخرى. فربنا سبحانه وتعالى، الله سبحانه وتعالى لا يحتاج الى شيء. يعني من يشوفوا المثال العظيم اللي ربنا سبحانه ضربه يقولوا هو القرض، يعني عشان يبقى قرض في وسط البشر، يعني القرض لازم رد، يعني مش هينفع انك تقرض واحد وما تردش ما يردش. النبي عليه الصلاه والسلام يقول خيركم احسنكم قضاء، ان واحد بيرد في الموعد وبيرد بايه باسلوب كويس. فهنا ربنا سبحانه وتعالى غني عن انه يطلب من احد شيء. الله سبحانه وتعالى يأمر العباد، الله سبحانه وتعالى هو الذي يرزق العباد، الله سبحانه وتعالى هو من يقبض ويبسط، يعني كل الخير في حياه العباد من عند الله سبحانه وتعالى. يا جماعه خزائن الله سبحانه وتعالى ما فيش اي خير في الدنيا الا هو من عند الله سبحانه وتعالى. عارفين من الاحاديث اللي تخلي الواحد قلبك يعني فعلا يتخلع، ان نوع صم يقول ان ربنا بيستحي انك انت لما تطلب منه اي حاجه انه هو يردك. عارفين يعني ايه ان هو لما تطلب حاجه لازم يديها لك، ولو ما ادهالكش يبقى مستحي. يعني ان الله يستحي ان يرد العبد يده صفرا خائبتين. يعني ما فيش اي حاجه انت ممكن تطلبها. عارفين لما واحد يدخل مثلا مول كبير في كل حاجه موجوده فيه، ولله المثل الاعلى، انت ما فيش حاجه مش موجوده عند ربنا سبحانه وتعالى، اللي هو ما فيش اي خير مش موجود عند ربنا سبحانه، ما فيش اي خزائن كل شيء، الله سبحانه وتعالى عنده خزائن كل شيء. انت متخيل ان ربنا سبحانه وتعالى الغني بيقول العبد اقرضني اقرضك؟ تخيلوا كده واحد من اغنياء مصر حصل عنده مشكله كده ووقف، او اغنياء اي دوله من دول العالم، وهو واحد بيمر لقى هذا الغني يقف بسيارته في الطريق وبيقول له معلش اصل انا حاجتي كلها ضاعت وانا فلان الفلاني. قال له فلان اللي هو المعروف، فلان المشهور، فلان صاحب الشركات. قال له اه معلش ممكن بس تسلفني تليفونك اعمل مكالمه الراجل ده، او مثلا تسلفني فلوس اشتري بيها حاجه، او مثلا مواصله معينه لحد مكان معين اعرف الاقي حد يلحقني. شوف الناس بتجري عليه ازاي، الناس بتجتهد انها تقرض الغني، ولله المثل الاعلى. كيف ان الله سبحانه وتعالى، الله الغني الذي عنده كل شيء، الذي هو غني على العالمين، الذي ما من احد في الدنيا الا وخير يعني يملك خير الا وهو من الله سبحانه وتعالى. الله الذي هو يرزق كل شيء، الله الرزاق، الله الذي يقبض ويبسط، الله الذي يقسم الارزاق ويخلق الارزاق ويوزع الارزاق. يقول لعبد اقرضني اقرضني. القرض يا جماعة في الدنيا يقولوا كده ما ينفعش يبقى ربوي، يعني ما ينفعش انك تقول لواحد هديك مثلا 1000 واخدهم 2000، ده اسمه ربا. كل قرض جرى نفع فهو ربا. يعني مش الطبيعي ان انت لما تيجي تاخد واحد تدي واحد فلوس تاخد ايه، تاخد مقابل زيادة، حتى لو نفع، يعني حتى لو مش بس فلوس زيادة، يعني هتاخد لو قلت له مثلا هاخد الفلوس وعليهم هدية، هاخد الفلوس وهاخد الشاحن ده معاهم، اي حاجة هتاخدها كل قرض جرى نفع فهو ربا. في فرق ان واحد يبقى حسن القضاء، يعني هو يرد لك القرض ويديك هدية من نفسه مش متفق عليها، ده انسان عنده اخلاق، وفرق ان انت بتكون انت اتفقت معاه على ذلك، وده اسمه ربا. الله سبحانه وتعالى هنا بيستقرض العباد، الله سبحانه وتعالى بيقول للعباد ان هذا الفعل الصالح، العمل الصالح اللي انت بتعمله، بداية انا هرده لك. بداية انت هتاخده عند الله سبحانه وتعالى، ومش هتاخده عادي. بيقولوا هنا الفرق ما بين القروض بتاعة البشر، ان القرض في البشر لازم يكون مردود محدود محدد هيتاخد امتى، ويكون هيترد بعينه هو زيه بالظبط، يعني خد 1000 هيرد 1000، خد 2000 هيرد 2000، خد سيارة هيرد سيارة. الحاجة التانية ان هو ما ينفعش يكون في ربا. الله سبحانه وتعالى لما تعامل مع الطاعات، لما يرغب الناس في الطاعات، لما يرغب الناس في الإنفاق في سبيل الله، بيقول من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا. مين يا جماعة يتعامل مع الله سبحانه وتعالى؟ وربنا سمى العبادة بتاعتك، سمى الصلاة بتاعتك، سمى الدعاء بتاعتك، يعني ايه يقرض غير عديم ولا ظلوم؟ يعني واحد وقف يصلي طول الليل ويدعي طول الليل، تخيلوا يا جماعه واحد واقف يدعي لنفسه، يدعي لاسرته، يدعي لاحبابه، يدعي يطلب حاجه، وربنا سمى الدعاء ده، سمى هذه الطاعه قرض. يعني ربنا بيقول لك اي حاجه انت بتعملها معايا انا هردها لك، هردها لك خير وبركه وعطاء وتنميه في حياتك كلها، وهردها لك في الاخره، ومش اي رد. وهنا بقى المعامله، احنا ان شاء الله مره هنتكلم على مساله التجاره، وازاي ان ربنا سبحانه وتعالى عبر كثيرا في كتابه الكريم عن العلاقة بينه وبين الناس بعلاقة التجارة. لكن خلينا النهاردة في القرض، ان ربنا سبحانه وتعالى ذكر القرض. القرض ده انا بديك حاجة واخدها منك تاني عند وقت معين، وبديك حاجة في وقت انت محتاجها وباخدها منك بعد ذلك لما يكون عند ميسرة، يعني لما ربنا ييسر عليك فانت بتديني ايه، بترد القرض. ربنا سبحانه وتعالى هنا بيتكلم مع العباد ويقول لهم ان هذه الطاعات التي تفعلونها هذه في الدنيا والتي تفعلونها وانتم تحتاجون اليها، هذه بمثابة قرض. والله سبحانه وتعالى يتكلم بما شاء كيف شاء. طب ايه العبرة يا رب؟ يا رب انت غني على العالمين، يا رب انت لا تحتاج الى شيء، يا رب كل شيء منك، كل خير منك، يا رب خزائنك ملأة، فلماذا التعبير بالقرض؟ هنا ربنا سبحانه وتعالى بيحث العباد ويحض العباد على ان المعاملة مع الله سبحانه وتعالى معاملة في غاية الربح، في غاية ان انت مش هتظلم، ان مفيش يعني مفيش حاجة عند ربنا يا جماعة، مفيش معاملة مع ربنا سبحانه وتعالى انت مش هتاخد لها مقابل. عارفين لما واحد يتقدم في شغلانه مثلا، يشتغل شغلانه فيقول له والله انت مرتبك قد كذا، بس خد بالك ان انت لو جيت الصبح مثلا 8، لو ميعادك 8، لو جيت 8 الا 5 هتاخد اوفر تايم، ولو عملت حاجه زياده هتاخد حاجه فلوس زياده، ولو قعدت شويه زياده هتاخد فلوس زياده، ولو طلب منك حاجه زياده هتاخد فلوس زياده، وفي اخر الشهر حوافز، وفي اخر اليوم حوافز، وفي اخر الاسبوع حوافز. مين اللي بيتعامل مع الناس كده؟ ده فين الشغلانه الجميله العظيمه اللي انا كل حاجه محسوبه فيها؟ انت تخيل بقى ان ربنا سبحانه وتعالى بيقول للعبد انت عبد، يعني انا خلقتك لعبادتي، يعني الله الانسان اصلا مخلوق، خلقه الله سبحانه وتعالى، هو ملك لله سبحانه وتعالى، ومع ذلك الله يتعامل مع العبد بهذه المعامله الراقيه الجميله، هذه المعامله العظيمه، ان ربنا سبحانه وتعالى يجعل للعبد قيمه، انه بيقول للعبد لو نظرت نظره ليك عندي النظرة دي انا هردها لك، لو غضيت بصرك انا هعطيك على ده ثواب. ثواب ليه يا رب؟ ما هو حقك اصلا، يعني حق الله على العباد ان يعبدوه ولا يشركوا به شيئا. فتخيل ان ربنا سبحانه وتعالى بيشتري او ان ربنا سبحانه وتعالى بيجازي العبد، بيعتبر ان الحاجه اللي العبد عملها لله وعملها ابتغاء مرضات الله ده قرض عند الله سبحانه وتعالى. وطبعا انا مش عايز بقى اقول لك هو الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له. ربنا هنا حط قانون تاني بعد قانون القرض. القانون الاولاني ان كل معامله لها جزاء، يعني مفيش حاجه انت عملتها مع ربنا ملهاش جزاء. طب فلان ما شافهاش، ربنا سبحانه وتعالى حسيب. طب فلان ما ايدهاش، ربنا سبحانه وتعالى عنده ملائكه تكتب كل شيء، الله سبحانه وتعالى على كل شيء شهيد. النقطة الثانية ان انت بقى بعد ما هي اتكتبت وانت لازم تجازى عليها، هتجازى يعني هتجازى. النقطة الثانية ربنا سبحانه وتعالى بيقول انك لن تجازى بمثلها، يعني مش هتدي 1000 هتاخد 1000، ده انت هتدي اي حاجة هتاخد اضعافها. كلمة مضاعفة يضاعفه له، يعني ايه يعني ايه مضاعفة؟ يعني ربنا سبحانه وتعالى بيعطيك الشيء ضعفه، وممكن ضعفينه، وممكن 3 أضعاف، وممكن 700 ضعف، وممكن آلاف الأضعاف، يعني ممكن حاجة بسيطة خالص. عارفين يعني إيه لما تدي واحد مثلا فلوس وبعد كده تيجي مثلا تدي له مثلا 10,000 دولار مثلا، 10,000 جنيه، وبعدين بعد فترة تيجي تقول لك إيه والله أنا شغلتهم لك ودخلتهم معايا في مصنع والمصنع ده بقى بتاعك، فتقول له لا انا ما اديتكش ده، انا اديتك ده عشان اخد يعني انا اديتك المبلغ ده قرض واخده منك قرض. يقول لك لا والله اصل انا نيتي ان انا كنت اثمره لك وانميه لك واعمل فيه استثمار لاجلك لان انت وقفت معايا، فانا صراحه كل ده ليك. مين بيعمل ده؟ مين يقدر على ذلك؟ الناس بتبقى ممكن تاخد الحاجة وتاكل على بعضها فلوس، ربنا سبحانه وتعالى قال وتأكلون التراث أكلا لما، يعني بياكل ميراث أخوه وبياكل ميراث أخته وبياكل ميراث والدته ويتقاتلوا على الأموال ويتقاتلوا على المناصب، يعني في 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 المال سفكت الدماء وفي المال انتهكت الأعراض. فتخيل أن ربنا سبحانه وتعالى بيقول لك فيضاعفه له، أن أنت مفيش حاجة ومضاعفة يا جماعة، إما أن العمل الصغير بيبقى عليه مضاعفات كتيرة، وإما ان العمل الكبير بيضاعف اعمال كبيرة. يعني مثلا ان مثلا يعني واحد بيقرأ مثلا قرآن فبيقول من ذا الذي يقرض الله، فربنا سبحانه وتعالى هنا من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له، دي آية، فهو هيقرأ الآية هياخد ثواب الآية. فربنا سبحانه بيقول لك لا، أنا مش هديك ثواب الآية، أنا هديك على ثواب الآية ديت 10، ومش هديك على الآية ده، أنا هديك على الحرف. يعني إيه على الحرف؟ طب ما هي كلمة على بعضها. يقول لك لا لا، مش هديك بالكلمة، هديك بالحرف. اللي هو في حد بيعمل كده؟ تخيل كده انت لما بتروح تتعامل مع اي حد، مفيش حد بيعمل ده اصلا، مفيش اي معامله بهذه الطريقه. فربنا سبحانه وتعالى قال المثل الاعلى يقول: من ذا الذي يوقظ الله قدر حسنه فيضاعفه له. دي مفاجاه. رقم واحد ان اللي انت عملته مردود. رقم اتنين انك انت هتشوفه في الدنيا والاخره انه مردود في الدنيا بركه وعطاء ونماء وهدى وزياده. لو اما من اعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره اليسر. يعني ربنا سبحانه وتعالى ييسر الانسان بعطائه لله وبابتغاء مرضات الله برضا. عارفين: ولا سوف يعطيك ربك فترضى. اللي هو: وما لاحد عنده من نعمه تجزى، اللي هي نزلت في الصديق، الا ابتغاء وجه ربه الاعلى ولا سوف يرضى. يعني ابو بكر كان بينفق عشان يعطيك الناس اللي هم العبيد المسلمين، اللي كان بينفق لله، كان بينفق في سبيل الله، كان بينفق في سبيل اعلاء كلمه الدين، اعلاء كلمه الله سبحانه وتعالى، كان بينفق ان الناس تبقى المؤمنين يبقوا مطمئنين، ان ما يبقاش حد بيتحكم في المؤمنين. كانوا بيعذبوا الفقراء المسلمين وبيأذوهم وبيضغطوا عليهم ماديا، فابو بكر كان بيجيب فلوس ويروح يشتغل عبيد ويعطيكم لله سبحانه وتعالى. فنزل فيه قول الله سبحانه وتعالى: وما لاحد عنده من نعمه تجزى الا ابتغاء وجه ربه الاعلى. يعني هو ما عملش ده الا لله سبحانه وتعالى. شوفوا بقى حسن القضاء من الله سبحانه وتعالى. قال: ولا سوف يرضى. يعني ابو بكر هيعطى على هذا العطاء رضا في الدنيا ورضا في الاخره. هنا فيضاعفه له. يبقى القانون الثاني ان انت مش بس كل حاجه كانها قرض وانها تترد وان هي مكتوبه وان مفيش حاجه بتضيع عند ربنا، ده في حاجه تانية يعني اللي هو اللي فعل ربنا ما بتغرقش. لا، ده في حاجه تانية كمان، ان هي مش بس ما بتاخدها، ده انت بتاخدها مضاعفه، الله ينميها لك. اللي هو واحد بيضع صدقه، بيحط فلوس بسيطة كده صدقة في يد فقير، فيفاجأ أنه يأتي يوم القيامة له مثل جبل أحد. ربنا سبحانه بيقول له: القرض اللي أنت اديتهولي أنا وفيته لك. قال: فيضاعفه له أضعافا كثيرة. دي التالتة بقى، أنه مش بس بيضاعفه له أضعاف، مش بيضاعفه له، ده بيضاعف له أضعاف كثيرة. يعني الراجل بياخد عطايا وراء عطايا وراء عطايا وراء عطايا وراء عطايا، عطايا كثيرة جدا. تخيلوا كده، واحد وقف مع واحد مثلا غني في موقف معين، وكان هو محتاج قوي مثلا مبلغ معين من المال، وهو راجل غني بس هو في لحظة من اللحظات يحتاج المبلغ ده. فالراجل اداله مبلغ بسيط، يعني الراجل ده لانه كان في الموقف ده محتاجه. فلما الراجل اعطاه القرض ده، الراجل راح جاب له عربية احدث موديل لما بعد كده استرجع عماله. ده بيحصل، مش يعني ده لو حصل في الدنيا مرة بتبقى منقبة العالمين. يعني الناس: ايه الحق، شفت فلان ده عمل، ده فلان كريم، ده فلان صاحب خير. وغالب الناس لما انت بتسلفه يقول لك: انت عملت لي ايه، انت سلفت يا عم، سلفتني وانا اديتهم لك، ما حصلش حاجة يعني. لكن انظروا بقى ولله المثل الاعلى كيف يتعامل الله سبحانه وتعالى مع خلقه. ان العبد بيعمل حاجة في الدنيا، والدنيا لا تساوي عند الله شيء، والدنيا لا تساوي في الآخرة شيء. يعني الدنيا كلها يا جماعة اللي احنا بنعيشها دي 50 سنة، 100 سنة، 100 سنة يعني أكتر حد هيعيش كام سنة في الفترة اللي احنا فيها دي، يعني 100 سنة، 105 سنة مثلا، 110 سنة، ده اللي هو يعني معمر العالم. يعني تخيلوا ان يوم القيامة 50,000 سنة. يعني انت لما تاخد حاجة في سنتين تلاتة، انت متخيل انك انت تردها خلاص، هتاخد يبقى هترتاح 10 سنين في يوم القيامة بدل 50، ترتاح 100 سنة في يوم القيامة بدل 50,000 سنة. لكن انت فاهم ان ربنا سبحانه وتعالى مش بيريحك في 50,000 سنة، ده ربنا مدخلك الجنة، اللي هو حياة مختلفة، حياة أبدية. بإيه؟ بصدقة صدقتها، بركعتين ضحى عملتهم، بدعاء دعيته، باستغفار استغفرته، ببذل إنك مشيت على أربلة أو مسكين أو ضعيف، أو إنك أنت وقفت تصلي لله، إنك أنت دعيت أصحابك إلى الله سبحانه وتعالى، إنك أمرت بمعروف ونهيت عن منكر، إنك مسكت المصحف وقعدت تقرأ كتاب الله سبحانه وتعالى وتدبرت في آيات الله سبحانه وتعالى. شوفوا ربنا سبحانه وتعالى أعطى الإنسان إيه؟ يضاعفه له أضعافا كثيرة، أضعاف كثيرة. ده ايه القانون، ايه المعامله الراقيه ديت؟ ان ربنا سبحانه وتعالى يتعامل مع العباد، ان ربنا يستقرض العباد. عشان كده كان صحابي من صحابه النبي صلى الله عليه وسلم، حصل نزاع بين الصحابه على نخله. اتنين من الصحابه عندهم ارض، وبعدين الارض ديت بينها حدود، وفي الحدود ديت في ايه؟ في نخله ما بين الارضين. حصل مشكلة وبدأوا ايه ده يقول له لا النخلة دي بتاعتي، يقول لا النخلة دي بتاعتي، فراحوا للنبي صلى الله عليه وسلم. فالنبي قال للصحابي واحتك ويتنازل، يعني هي النخلة في الحدود في المتوسطة، هنقعد نقسم النخلة نصين يعني حد يتنازل. فده مسك في رايه والتاني مسك في رايه، لا لا مش هنتنازل. لا طب يعني، فالنبي عليه الصلاه والسلام حضهم قال لهم يا جماعه اللي هيتنازل لاخوه ربنا سبحانه وتعالى ممكن يكافئه ويجازيه. فالاثنين خدهم الحميه، لا مش هتنازل. موقف صعب جدا. صحابي قعد تاني اسمه ابو الدحداح، وابو الدحداح ده كان عنده فيلا في احسن حته في المدينه، يعني كان عنده حديقه كبيره جدا فيها 600 نخله. فقال للنبي صلى الله عليه وسلم وهو قاعد كده، النبي بيقول لهم يا جماعه طب مين يسيب النخله لاخوه ربنا سبحانه وتعالى يعطي له بيها نخله في الجنه؟ فكلهم الاثنين بقى خلاص، هو وقت الحميه وقت الشد، لا مش هنسيبه والاثنين وبتاع. فقام واحد قام قايل له شوفوا مدخلهم في الاخره، النبي صلى الله عليه وسلم يعني بيحضهم على ان يتركوا لله، قالوا له لا مش هنقدر لان احنا ده حقي وانا مش هسيب حقي، والتاني يقول له ده حقي ومش هسيب حقي. فالموضوع دخل في ملحى مختلف. فقام ابو الدحدح كده فقيه سمع النبي عليه الصلاه والسلام وبيقول له اتركها ولا هديك بيها، او ربنا سبحانه وتعالى هيعطيك بيها نخله فين؟ نخله في الجنه. فقال يا رسول الله ليه بيها نخله في الجنه؟ قال له اللي هيجيب النخله ديت ياخد نخله في الجنه، اللي هيحل المشكله دي في النخله دي له نخله في الجنه؟ فقال له اه. فقام قايل لواحد فيهم قال له بقول لك ايه، عارف بيجوحاء؟ بيجوحاء دي يعني اقول لك فيلا فيها 600 نخله وحاجه يعني خطيره، انت متخيل كده؟ انت مثلا ايه واحد بيقول لك ايه عارف الفندق الفلاني اللي على البحر؟ عارفه طبعا. قال له تاخده؟ فالاثنين انت بتتكلم بجد؟ هو مالكهم وهو غني. فقال يا رسول الله ان احب مالي بيجوحاء. قال له انا عندي نخله، عندي حديقه، عندي فيلا كبيره فيها 600 نخله، وهم عارفينها والاثنين الصحابه عارفينهم، فعارفين هذا المكان وهذه الحديقه. فقال احدهم قال تترك هذه النخله وتاخذ هذه الحديقه؟ قال له طبعا. فقال هي لك. في لحظه ايه ده؟ ازاي؟ ايه اللي خلى ابو الدحداح يعمل ده؟ الايه ديت لما نزلت على النبي صلى الله عليه وسلم في ان الناس تنفق في طاعه الله سبحانه وتعالى، وتنفق لاجل العمل للدين، وتنفق لاجل اعلاء الدين، تنفق في 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 البذل تقربا الى الله سبحانه وتعالى. فهنا الصحابي حب ان هو يتعامل هذه المعامله. قال يا رسول الله يستقرضنا ربنا؟ يعني ربنا بيطلب مننا قرض؟ والله غني عن العالمين، هو ربنا محتاج اصلا؟ ده ربنا سبحانه وتعالى يعني كل خير منه سبحانه وتعالى، الخير بيديه والشر ليس اليه. فازاي التعبير حصل ده؟ معنى ان ربنا سبحانه وتعالى بيقول يستقرضنا معناه ان القرض ده مردود، ومش بس مردود، ده مردود مضاعفه كثيره. فقال يا رسول الله اشهدكم ان هذه الحديقه لك يا رسول الله. قال له خلاص ادي له الحديقه يا رسول الله، وانا اخذ بها نخلة في الجنة. فقال يا رسول الله وزوجتي؟ رواية الإمام أحمد قال وزوجتي، قال وزوجته، قال وأبنائي، قال وأبنائه. فذهب أبو الدحداح إلى زوجته وأبنائه، وكانوا في الحديقة في الفيلا العظيمة ديت، وقال لهم تعالوا أنا بعت الحديقة ديت. قالوا بعتها لمين؟ قال لهم بعتها لله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم كم من عزق غداح لأبي الدحداح في الجنة. يعني انظروا كيف أنه تعامل مع اللفظ لما عرف أن ربنا سبحانه وتعالى ما فيش حاجة بتضيع عند ربنا، ما فيش دمعة يا جماعة، دمعة الإنسان هيعيطها إلا ولها ثمن عند الله سبحانه وتعالى. متخيلين؟ يا والله العظيم لو واحد قاعد يعيط من هنا للسنة الجاية ما حد هيشتري دموعه، ربنا سبحانه وتعالى بيشتري دمعتك. ما فيش واحد نظرة عينه حد هيلتفت لها بكام، والله الله سبحانه وتعالى يشتري نظرة العينين. يعني لو إنسان بات يحرس في سبيل الله عين بكت من خشية الله، واحد غض بصره ربنا سبحانه وتعالى يضاعف له الأجر على نظرة عين. ربنا بيضاعف أجر على تراب في سبيل الله، ربنا بيضاعف أجر على إحساس الخوف من الله سبحانه وتعالى. مجرد إحساس، واحد من جواه حاسس إنه خايف، واحد من جواه حاسس إنه أحسن الظن بربه، واحد من جواه أحب الله سبحانه وتعالى، ربنا سبحانه وتعالى يعطيه على هذا الإحساس. مين يا جماعة بيشتري الإحساس ده؟ مين بيشتري المشاعر والعواطف؟ مين بيشتري الدمعات والنظرات؟ مين بيشتري التراب اللي هو مغبرة قدم العبد في سبيل الله خير من الدنيا وما فيها. مين بيشتري ليله انت سهرتها لاجل انك تحل مشكله دينيه او تحل مشكله بين المسلمين او تنفع الناس باي خير سواء في الدنيا او في الاخره؟ مين بيشتري ده؟ الله سبحانه وتعالى وحده يتعامل بهذه المعامله العظيمه. بعد هذه المعامله ربنا لما بيشبه كل عطاء الانسان بيعطيه ان ده قرض يعني هيترد، وربنا سبحانه وتعالى بيقول لك انا غني عنك وانا الذي اعطيك كل شيء ومع ذلك انا اعاملك. انا حرمت الربا على الناس لانه اخذ مال بغير حق، لكني انا الكريم الذي اتعامل وليس لك حق، لكني ساكافئك فوق ما تستحق بل فوق ما يتخيل اي عبد ولا اي بشري. اللي هو لما النبي عليه الصلاه والسلام بيتكلم على الجنه قال فيها ما لا عين رأت، اللي هو حاجه انت عمرك ما شفتها، انت ممكن ما شفتش مثلا جزيرة في البحر بس سمعت عنها، فيقول لك ولا عمرك سمعت عنها. طب ممكن ما سمعتش عنها بس انا متخيلت كده في يوم من الايام ان انا بطير مثلا بجناحين، او تخيلت مثلا ان انا ايه ان انا راكب مثلا مركبة فضائية وطاير، ولا خطر على قلب بشر. اللي هو لما النبي عليه الصلاه والسلام اتكلم على الجنه قال فيها ما لا عين رات ولا اذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. الله سبحانه وتعالى الكريم الذي يتعامل مع الناس بهذه المعامله العظيمه الراقيه، والذي سمى الله سبحانه وتعالى شبه الله سبحانه وتعالى كل طاعه الانسان بيعملها وكل نفقه الانسان بيعملها وكل خير الانسان بيعمله سماها كانه قرض. قال الله سبحانه وتعالى من الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له اضعاف كثيرة والله يقبض ويبسط وإليه ترجعون. كلمة وإليه ترجعون معناها كلمة الله يقبض ويبسط معناها ان كل خير من عند الله سبحانه وتعالى ومع ذلك يكافئك عليه. انت عارفين يعني ايه واحد يديك الحاجة وبعد كده يشتريها منك تاني؟ وهنتكلم او واحد يديك الحاجة وبعد كده لما تديها له يعتبر ان ده قرض، هو اصلا حاجته وملكه، هو الذي اعطاك اياه، هو الذي اعطاك عينيك، هو الذي اعطاك لسانك، هو الذي اعطاك قلبك، هو الذي من عليك بالاسلام، هو الذي هداك، هو الذي اعطاك الرزق الواسع، ومع ذلك يعتبر ان كل حاجه بتبذلها في سبيله قرض. ايه ده؟ ايه المعامله دي؟ وبعدين ربنا سبحانه وتعالى يقول واليه ترجعون، اي ان كل شيء زائل، يعني هذه الاموال ستزول، هذا الذي تملكه في الدنيا سيزول. فعلامه التكبر وعلامه الترفع عن المعامله مع الله سبحانه وتعالى، الناس بتحب تشارك الاغنياء، الناس بتحب تتعامل مع الاقوياء، الناس بتفرح لما يكون لها علاقه مع من له سلطه. فتخيلوا ان الله سبحانه وتعالى القوي القدير العزيز يستقرض العباد، يعني يطلب من العباد القروض. يقول النبي صلى الله عليه وسلم ان الله سبحانه وتعالى يقول عبدي استطعمتك فلم تطعمني، يعني ربنا سبحانه وتعالى بيطلب من العبد ان يطعم العباد، ويجعل ذلك كأنما من أطعم العبادة فكأنما الله طلب منه الطعام. تخيلوا يا جماعة، شوفوا المعاملة العظيمة دي، أن ربنا سبحانه وتعالى هو الذي من عليك بالطعام، ثم لما يأتي أحد الفقراء ولا المساكين يقول لك اعطيني طعام، ربنا سبحانه وتعالى بيعتبر أن هو اللي بيطلب منك هذا الطعام، فبيقول لك تعامل معي أنا فأنا من يعطيك. ولا تتخيل أن هذا سيضيع، فهذا قرض أنا أخذته منك وسأكافئك عليه أضعافا كثيرة فوق ما تتخيل. عبدي استسقيتك فلم تسقني، قال ازاي ان عبدي، قال وكيف ذلك، قال استسقاك عبدي فلان فلم تسقني، عبد انا بعته وطلب منك انك تديله شويه ميه او انك تديله شويه طعام ثم انت لم تفعل ذلك. وفي حين ان انت لما بتعرف ان في حد بيتعامل يقول لك تعالى احنا هنستثمر الفلوس، وفي مثلا واحد يقول لك تعالى هات لي 1000 جنيه واديهم لك 1500، الجنيه بجنيه ونص، الجنيه ب2 جنيه، الجنيه ب3 جنيه، بتتعامل بالربا عشان تاخد فلوس زياده بغير وجه حق في الدنيا. ثم لما الله سبحانه وتعالى يطلب منك ويأمرك سبحانه وتعالى في ماله وفي عطائه وفي رزق الذي هو اعطانا اياه والذي سيحاسبنا عليه والذي هو سبحانه وتعالى اخبرنا انه زائل لا محاله، فالناس كلها ستموت وهذه الدنيا كلها ولله ميراث السماوات والارض، ان الكل سيرجع الى الله سبحانه وتعالى، ومع ذلك العبد يرفض ان يقرض الله سبحانه وتعالى. شوفوا التعبير، من الذي يقرض الله قرضا حسنا، فحري بنا ان احنا نجتهد يا جماعه في طاعه الله سبحانه وتعالى، ان احنا نجعل كل المعامله مع الله سبحانه وتعالى، ان انت بعد كده ما فيش حاجه تعملها الا وتفكر لا انا ممكن اتعامل مع ربنا، ليه خليني اتعامل مع البشر، انا افضل معامله مع الله سبحانه وتعالى، مفيش حد في البشر يتعامل معايا بهذه المعامله، ان انا هوجه كل معاملاتي الى بنك الاخره، ان انا هوجه كل معاملاتي الى المعامله مع الله سبحانه وتعالى، ان انا هوجه كل افعالي افعالي وكل مشاعري وكل اخلاقي وكل ردود افعالي وكل حياتي ان انا اتعامل مع الله سبحانه وتعالى، فلن يجازيني احد مثل الله سبحانه وتعالى، ولن يعاملني احد هذه المعامله مثل الله سبحانه وتعالى. اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم.